أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقاتنا في برنامج الفوز المبين. أولا أرحب بأبنائي هنا معي في صحبتي في الاستوديو الذين أسعد بهم كلما رأيتهم أمامي، وأسعد أيضا بوجودكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات وأحبتي في الله على الشاشة في بيوتكم. حياكم الله جميعا وبياكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع يعني استهوى إخواننا في يعني أو سر به إخواننا في وأبناؤنا في الاستوديو، وهو ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما وجدنا أن هذه رغبة في أن نواصل محبته صلى الله عليه وسلم في الـ يعني الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال وفي البشر وفي العبادات وفي المعاملات، فلو يعني رصدنا أو يصير هذا واجب كل إنسان منا أن يضع على لوحة أمامه ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فانظر ماذا تصنع في هذه المحبة وما الذي تقدمه حتى تكون محبتك للأشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للفوز المبين بإذن الله رب العالمين. العجيب في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله رب العالمين أنه كان متفاعلا مع الكون كله، يعني لا يحب أشخاص معينين ولا يحب، لا هو يحب من كل شيء أخير شيء فيه وأفضل شيء فيه وأطهر شيء وأعلى شيء فيه وأرقى شيء فيه. مثلا يعني يتعاطف مع الكون، يكثر الناس في المسجد، كان يخطب الناس على جذع نخلة، فالناس لما كثروا يعني طلب منهم أن يصنعوا له منبرا بثلاث درجات يخطب الناس عليه حتى يراه كل من في المسجد. فلما صعد أول جمعة في أول خطبة سمعوا أنينا للجذع كأنين الطفل المريض، كل الصحابة كل المسجد سمع أنين لهذا الجذع، وظل الجذع يئن حتى هبط صلى الله عليه وسلم، وما هبط قط ولكن يعني نزل من فوق المنبر ووضع يده على الجذع فسكن، يعني ما سكن الجذع إلا بحنان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على الجذع سكن الجذع وصمت سبحان الله. هذه لمحة، هي ثلاث لمحات. اللمحة الأولى إحساسه بالكون المحيط به، يعني شعر أن الجذع يحن ويئن سبحان الله. الأمر الثاني يضع يده الحانية عليه. الأمر الثالث هو أمر أعجب من الخيال، قال ضعوا هذا الجذع في سقف المسجد حتى لا تأكله الأرض. يعني الوفاء للجذع، الجذع ده خدمنا مدة فلا داعي لأن نتركه للأرض حتى تظهر عليه عوامل التعرية. ما هذا يعني ده في ناس لا تحن على أولادها، لا تحن على أمهاتها أو آباء، بدليل كلما انتشرت دور المسنين والعجزة في ديار الإسلام قلت سوف أقول يعني دائما يفتح المسلمون طاقة وباب لغضب الله عز وجل علينا. طبعا فيه ناس لا أهل له صح، لكن أنا ضد هذا المبدأ. يعني إيه لا أهل له؟ ده الواحد يموت ليس له ولد ولا بنت ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا أخ، فجأة بعد الموت يظهر له أقارب من تحت الأرض، أنا ابن عم بالدرجة السابعة جده ويأخذ في الميراث. لكن لو أن أخاه الذي هو من أبيه وأمه مات المتوفى وترك عليه دين، يقول ده هو أخ يعني مش شقيق، ده هو تتشابه أسماء، عند الغرم الكل غريب وعند الغن الكل قريب، هذه مصيبة. فانظر إلى حنو قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم على الجذع الذي خدمه. ولذلك في اليوم الذي دفنه فيه الصحابة صلى الله عليه وسلم سمع عمر وكان صوته جهواري صوته عالي يئن ويبكي في غرفته في بيته. قال عندما زار القبر الشريف قال يا رسول الله لو جالست كفءا لك ما جلستنا, ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا, ولو تزوجت كفءا لك ما تزوجت منا. يا رسول الله من تواضعك واكلتنا وجالستنا وتزوجت منا, ان جذعا كنت تخطب الناس عليه حن لفراقك ونحن اولى بهذا الحنين من هذا الجذع يا رسول الله. يعني اذا هذا التعاطف الموجود عند صحابي جليل كعمر ان يتذكر حنين الجذع. ولذلك لما يصعد على احد ماذا صنع احد؟ اهتز جبل احد اهتز, وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان. قال اسكن احد ان فوقك نبي وصديق وشهيدين. فوقك نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصديق ابو بكر وشهيدين عمر وعثمان. يبقى عمر كان متوقع في يوم ما كن يدعو يقول ايه؟ اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. الصحابة يتعجبوا, وفي واحد يستشهد في بلده راح يستشهد خارج بلده في الحرب. كان يقول اذا اراد الله شيئا كان, سبحان الله العظيم. استشهد وايه؟ دخل الصلاة, سبحان الله. المهم حتى يقول عندما يرى احد جبل يحبنا ونحبه, شعر بالمحبة للجبل. فتخيل انت كيف كان يحب صحابته, سبحان الله. فلذلك ابو سفيان قال والله ما رأيت احدا يحب احدا كما رأيت اصحاب محمد يحبون محمد. فيش حد, سبحان الله العظيم. يعني الله اكبر. فهذا التوافق من محبته صلى الله عليه وسلم للكون المحيط به. ولذلك كان يسمي كل شيء في بيته. السيف له اسم, بغلته له اسم, الحمار الذي يركبه له اسم, اللي سبحان الله القدر اللي اي غرض من اغراضه محيطة به, جماد حيوان, له اسم ليشعر سبحان الله نفسه بالتقارب مع الكون. هو عبارة عن ذرة في هذا الكون او جزء في هذا الكون, وما كان ذرة انما كان يعني نور الكون كله صلى الله عليه وسلم بما اعطاه ربه سبحانه وتعالى. فرب العباد عز وجل وضع لنا او يعني ارسل الى هذا الانسان ليعلمنا كيف تكون المحبة, كيف يكون الحب, سبحان الله العظيم. يعني كانت عائشة تداعب وتشكسه تقول له كيف حبك لي يا رسول الله؟ يقول له مثل العقدة, عقدة سبحان الله. فكل شوية تداعب تقول له كيف حال العقدة عايزة تطمن. فبهذا الود, ما الذي جرأ عائشة ان تسأله هكذا؟ لحنانه وحنوه صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان يعني سبحان الله فظ ولو قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طيب اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الاشياء من حوله, فانت يجب ان لما تحب بيتك تشعر ان الغرفة الصغيرة هذه قصر منيف, ولما تكره البيت تشعر ان القصر الواسع سجن ضيق, سبحان الله. يعني احب ابن تيمية الابتلاء في الله, فلما سجنوه ورموه في الجب 19 شهرا هو يحب الابتلاء, يحب الاختبارات من الله لانها من الله عز وجل. وما اوذي الا في الله, فماذا كان يقول؟ ماذا يصنع اعدائي بي؟ اثناء السجن, سبحان الله. ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا روضتي وبستاني في صدري, ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة, وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة, وان قتلوني فان قتلي لله شهادة. بالله عليك واحد عنده هذه المحاور الثلاثة ماذا تصنع انت معه؟ حبس خلوة, نفي سياح, قتل شهادة. فإذا هو يحب الابتلاء. تضع بقى في قصر, تضع في سجن, تضع في زنزانة, تضع في, سبحان الله العظيم. الإمام السرخسي رضي الله عنه ألف كتاب المبسوط من 82 جزء وفي جب, قعر جب, كان يكتب الورق ويلقيه وتلميذ ياخذه وينسخه, سبحان الله العظيم. فيعني بهذا المنطق هم أحبوا الكون الذي يعبدون رب العباد فيه فيقربهم من رب العباد حتى يحوز الفوز المبين. ولكن نحن نكره, نمل النعم, اسمه الف الرفاهية. الف الرفاهية دي مصيبة, يتعود ابناؤنا على الرفاهية العجيب العجيب. عشان اعرفكم الف الرفاهية, قلت لكم من قبل في حلقة سابقة الاحصائية الاخيرة للامم المتحدة عن العنوسة, والمراكز البحثية. الدول الغنية في العالم الإسلامي هي أكثر النسب عنوسة، البنات 25 و30 و35 سنة وما تزوجوا وعندهم الأموال. سبحان الله، نسبة العنوسة في فلسطين 1%. يبقى بالله عليك ما تقول قضية فقر مالي ولا فقر قلبي؟ فقر إلف رفاهية. اللي يألف الرفاهية يصير فقيرا ولو كان عنده مليارات. يبقى القضية مش بالفقر. سبحان الله، لو أن واحد في دولة غنية تزوج على زوجته ايه اللي يحصل؟ فضلنا شهرا ولا تسأل عن الخبر. الزوجة الفلسطينية بتشجع زوجها ان يقترن باخرى كي ينجب مقاتلين ويستشهدوا في سبيل الله. ها؟ يبقى المرأة لما يكون عندها قضية يبقى تنظر الى اعالي الامور. والمرأة لما يكون عندها تفاهة وسفاهة ومكياج وادوات مكياج وتتبع وتجسس على الزوج، بالله عليك هتنجب ايه؟ اقزام كامهم واخوالهم وعمامهم. سبحان الله، هل تلد الحية الا الحية؟ ان العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحية. فالكارثة ان احنا ما فيش هدف. لو في هدف يعني ان العظائم كفؤها العظماء. فالانسان لما يكون نيته يعني، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في برادها الاجسام. سبحان الله، لما يكون النفس كبيرة وسبحان الله العظيم يعني فلا تقنع بما اذا ما كنت في مجد تروم، فلا تقنع بما دون النجوم. عايش يعني سبحان الله، فطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. انت عايز توصل للنجوم. ابن الجوزي احد عباقرة الاسلام الكبار، كان له جملة اغرب من الخيال كنت اقراها صغيرا وما زلت صغيرا في العلم. كان يقول ايه؟ اذا اوصلتك او استطعت بهمتك ان تصل الى السماء فلا تقنع بالنجوم. النجوم فين؟ ده في السماء الدنيا عندنا قريبة يعني. والسماء فين؟ فاذا وصلتك همتك للسماء اوعى تقنع بالنجوم، لا اطلع فوق. سبحان الله، يعني حتى قال صلى الله عليه وسلم، شو الهمة؟ اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى. يا اخي ان سألت عظيمة فاسأل عظيمة. انا دخلت على واحد ملياردير ولا رجل يملك شركة متعددة الجنسات وعايز اقول له يا اخي تبرع للمساكين، اقول له اعطيني 50 جنيه ولا 50 درهم. يا اخي فين؟ طلع مليون، 5 مليون، 10 مليون، ما كده. اذا فما بالك وانت تسأل الله عز وجل. فالانسان سبحان الله العظيم صاحب الهمة وصاحب الهدف ده سبحان الله العظيم يعني 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 راقي. ولذلك كان يعني اذا نظرنا الى من يريد الفوز المبين ان هو يحدد هدفه. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ماذا كان يحب. ماذا كان يحب صلى الله عليه وسلم؟ كان يحب من الامور صدق القول، صدق الحديث. كان يكره الكذب، ونحن نكذب حتى في العبادة. اضرب لك مثال بسيط. تكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام ماذا نقول فيها؟ اللفظ الذي ننطقه الله اكبر. يعني ما معنى الله اكبر؟ يعني لا اكبر من الله، لا شيء اكبر من الله. الله اكبر من كل شيء، تمام. طب اذا جاء الشيطان ليحدثني في الصلاة عن المدير الذي يضيق علي، وعن الموظف الذي يخونني، وعن جاري المؤذي، وعن زوجتي التي تتعبني، وعن ولدي الذي يعقني، وعن وعن وعن، هل الله اكبر يعني في الصلاة ما زالت الله اكبر ام انني كذاب؟ يا الله، يبقى ده كذب الايه؟ كذب القول مع كذب الفعل. انا اقول الله اكبر، طب وبعدين 4 ركعات وانا لم اشعر انني صليت، اين الصلاة؟ طيب الامر الثاني، امنا عائشة تقول لعروة ابن اختها هاك تمرة، ولد صغير عنده 2 3 سنين، خذ تمرة. قال يا عائشة افي يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. يا الله، كتبت عند الله كذبة، يا حول ولا قوة الا بالله. طب والوعود البراقة التي مش نعطيها لأبنائنا، نعطيها لشعوبنا. عندنا خطة 5 وخطة 10 وخطة 20 وخطة 50 ولا قد سبحان الله. طب ماذا يوضع هذا في ميزان الصدق؟ سبحان الله، ويعدنا كوعد، يعني كل المدير المؤسسة يعد الناس كما وما يعدهم الشيطان. يدور بكرة هنزود لك المراتب، بعد بكرة السنة القادمة، تأتي السنة القادمة لا زاد راتبه ولا رجل عمل شيء ولا حسن له حالته. وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله. المسلم صادق الحديث والرسول ما كان يحب الا صدق الحديث. صدق الحديث سبحان الله العظيم. ولعلنا راينا صدق الذي ينجي في القصه المعروفه قصصنا عليها من زمان، ان رجل يفر من قوم يريدون قتله، فمر على رجل على قارعه الطريق كده نهايه القريه يفتل حبالا، وضع كومه من الليف وقال قاعد يفتل حبال. قال خبئني بالله عليك، في ناس عايزين يقتلوني. قال ادخل تحت كومه الليف تلك. دخل تحت كومه الليف وحبس انفاسه. جاء الذين يطاردونه، هل رايت رجلا يمر من هنا؟ قال له نعم. قالوا له اين؟ قال تحت كومه الليف تلك. فنظر القوم بعضهم لبعض، قال الرجل هذا مجنون، في حد ينزل تحت كومه الليف ويختنق نفسه ويموت؟ فتركوه ايه وغادروا المكان. قالوا ده رجل يضحك علينا، بين عليه يحب المداعبات. فبعد مدة خرج المختبئ يمسك بايه بخناق فتان الحبال هذا، او فتان الحبال هذا سبحان الله بالنون سبحان. تفتن علي تقول لي ده؟ قال اسكت الصدق ننجاك. طب لو قلت له لا مش موجود فتشوا المكان، صح ولا لا؟ فالصدق ينجي. الناس تظن، والنساء والرجال وكلنا نظن ان الكذب ينجيني الان، لكن لا، لا ينجيني ابدا. الكذب لا ينجي احدا ابدا، وان كان ظاهره نجاة، والصدق وان كان ظاهره خطر، لكن سبحان الله العظيم. فالانسان الصادق الذي يصدق في القول. واحد سبحان الله من مريدي الحسن البصري، افتقده الحسن، بس مريد ايه ناصح، فسأل عنه فجاء قال ما لي لم أرك منذ مدة. قال سمعتك تقول لأمير المؤمنين أيها المهدي، وأمير المؤمنين اسمه المهدي فعلا، كيف يكون هذا هو مهدي؟ لأن أمير المؤمنين كان له تجاوزات شوي. فقال يا رجل والله أقصد مهدي نسب إلى المهد، إحنا كلنا ولدنا فين؟ ها؟ يكلم الناس إيه؟ في المهدي، وكان فنسب كلمة مهدي إيه زي ما يقول إيه؟ خليج خليجي، ها؟ مصر مصري، ها؟ شام شامي، ده اسمه ايه في النحو الصرف؟ نسب، باب اسمه النسب كده، ننسب الانسان الى ايه؟ الى الشيء الذي المكان الذي جاء منه. فهو يقصد ان يقول له المهدي يعني الذي ايه؟ ولد في المهد. صادق ولا مش صادق؟ لكن المريد كان زعلان منه انه ايه؟ انه يقول له مهدي من باب الهدايه، وده مش هدايه، دي سبحان الله العظيم. فضل الى دقه يعني سبحان الله العظيم. ابو هريره دخل عليه رجل قال له يا ابا هريره هل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال لو اصلي بعد شروق الشمس. الرجل في ناس تحب السؤال الاجابه على قدر السؤال مباشره. قال يا ابا هريره هل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال اصلي بعد شروق الشمس ثلاث مرات. واحد قاعد جنب ابا هريره خبره الا يصلي، يقول سبحان الله، اقول له لا تصلي ويمر احد الناس الذين لم يسمعوا السؤال ويقولون سمعنا ابا هريره يقول لرجل لا تصلي، ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ حتى في اللفظ الاجابه، يعني دقه الاجابه وصدق الاجابه تقتضي ان يلتقط الانسان الالفاظ حرفا حرفا. سبحانه. وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما يزال يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فاول شيء من مرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كان يحب صدق الحديث. والانسان الصادق ده متوازن مع نفسه. ليه؟ لان الكذوب بارك الله فيكم عزكم الله نساي. يعني نساي؟ قال علماؤنا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ليه؟ مثال واحد كذاب والعياذ بالله، قول يا فلان الساعة اللي في يدك دي بكام؟ هو يريد ان يكذب، يقول لي ب500 جزاك الله شكرا. بعد شهرين ثلاثة بقدر الله هذا الذي سأل جالس في مجلس واحد فضولي اخر، يا فلان الساعة دي في كام اللي في يدك؟ قول ب700. على فتاني يقول الله ده جالك قبل كده بايه؟ ب500. ولو جلس خمس ست جلسات هيقول خمس ست ايه؟ اسعار. فهذا الكذوب ان كان كذوبا فليكن ذكورا، ولكن عمر ما الكذوب يكون ايه؟ يكون ذكور. فالانسان الذي يكذب هو انسان، قال صلى الله عليه وسلم لما قال له عظني واوجد قال لا تكذب، لا تكذب خلاص. فلما الكذب هو سبحان الله من مصيبه الكذاب ان تنسب اليه اي كذبه وان لم يكن قد كذبها. مين اللي ضحك عليه وقال لك الكلام ده؟ يقول له مع ان فلان يمكن لم يقل وكان في البيت، لكن تعود الناس انه مصدر من مصادر الايه؟ الاشاعات. والانسان عندما يسمع ذلك عالم فاضل اجلس 40 واحد من تلاميذه في مجلس وقال له اول واحد اسر الى صديقك اللي جنبك اخوك بكلمه لا يسمعها الثاني بكلمتين، والثاني ينقل نفس الكلمه الى اخره. اول واحد قال كلمه، رقم 40 قال كلمه لا علاقه لها بالاولى تماما، كل واحد ينقل كلمه يزيد منها. احنا العرب طبعا ما شاء الله نجيد التفصيل، ضيف حرف زود حرف فهمها بهذا الشكل فهمها بهذا الشكل. ولذلك يقال ان جماعه من حمير وقعوا في الاسر ايام حروب الرده مع خالد، كان اليوم ده شديد البرد، فقال خالد للحرس ادفئوا اسراكم ادفئوا اسراكم، خالد يريد ان اوقدوا لهم حطبا حتى يستدفئوا لما الاسرى يعني. ادفئوا في لغه حمير يعني اقتلوا، يعني في مثلا لهجات كده بعض مثلا عند اخواننا المصريين يقول لك يقول لك ياخذوه في مخفر الشرطه ولا يقول لك فسحوه. فسحوه مش باب الفسحه، لا مش يشم هوا، لا 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 يعني لهجات كده مصطلحات عجيبه. فقال ادفئوا اسراكم، فسمع خالد الصياح، بدأوا الحرس نازلين بالسيوف، فطرق الباب ماذا تصنعون؟ قال امرتنا ان نقتلهم، ما امرت بالقتل؟ قال قلت انا ادفئوا اسراكم. قال من من انت؟ رايح من حمير. فكل واحد يلاحظ اللهجات. فانا اقول ان الانسان يحتاط للفظ، فالحرف او الكلمه انا املكها الا منطقها، فان نطقتها ملكتني. وكم من كلمات ظلت في عقب اسر وعائلات تنبت كراهيه وغل وحقد بناء من كلمه واحده، من كلمه واحده. فالانسان يعني لو امسك لسانه كما قال علماؤنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. اذا صدق الحديث كان يحبه صلى الله عليه وسلم. ايضا كان عليه الصلاه والسلام يحب اداء الامانه. ايه هي الامانه؟ اول ما تسال اسال ابنك اليوم في الله ايه الامانه يا ابني؟ انا اشيل معك 100 دولار واخدها بعد الشهر اجيبها 100 دولار. هذا اخر صفحه من صفحات كتاب الامانه. حكايه ان انا امنك شيء، اول الامانات الاسرار. ولذلك سمى الله عز وجل اخراج اسرار البيوت خارجها من الزوجه ومن الزوج خيانه. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يعني ايه؟ يعني اخرجت اسرار البيت خارجه. لو طبقنا هذه الآية على المسلمين في 2010 ميلادية و 1431 هجرية، بالله عليك كم بيت ليست فيه خيانة؟ ده الناس تعرف، وذات الاخوات ربنا يهدي الحال، يعرفنا الصديقات يعرفوا معذرة يعني يمكن وسيلة منع الحمل اللي فلانة واخدها معذرة يعني. هذه من اخطر الناس تستهين بالاخطاء يعني. ده من الاسرار، ماذا طبختم، ماذا اكلتم، اين كنتم، اين جئتم، كيف اشتريتم، بكم بعتم. يا اخي هذه اسرار بيوت. ولذلك عشان حفاظ الاسرار في قضية تانية في القرآن، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني ايه؟ سيبكم من حب الفضول. حب الفضول هو الذي بغض الناس بعضهم الى بعض وادخل الناس في اسرار الناس وكشف استار الناس عن اسرارهم. ولذلك يا اخي الناس مؤمنين حتى ان المجالس بالامانة. يعني ايه المجالس بالامانة؟ يعني لما نجلس في مجلس من الواجب ما يخرجش اسرار المجلس خارج، خلاص قضي الامر، دفن الكلام في المجلس نفسه. وخرجت ما الذي حدث؟ سبحان الله. يا اخي تعلم من دهاء السياسيين. السياسيين بيطلعوا من الاجتماع والله ما تفهم منه ولا كلمه من اللي قاله، ولا هو فاهم سبحان الله ماذا حدث في المفاوضات. لقد سارت على ما يرام، وقد وضعت التقارير المناسبه للحاله، واطرت الاطر في هذه الاستراتيجيه التي سوف يرى المتخصصون فيها نجاحا كبيرا لهذا الامر. امر ايه واستراتيجيه ايه واطر ايه؟ هو لا فاهم ولا انا فاهم ولا سبحان الله. يا اخي خليك انت ساكت، توه الزبون يعني ما هو سبحان الله. الناس تسال وفي ناس يا اخي ملحه في السؤال عجيب. يا استاذ الجاكيت انت لابسه ده بكام؟ ليه؟ يعني بس سؤال. يقول الحمد لله من فضل الله. اي فضل الله ده بكام يعني؟ فضل الله ولا ما اعرفوش فضل الله بكام يا اخي؟ فضل الله هذا لا يقدر. لا فيفضل يحرج. طب بلاش الجاكيت. طب الساعه. طب النظاره اللي تلبسها دي. طب هو لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كارثتنا، كارثتنا أننا ندخل أنفسنا فيما لا يجب أن ندخل أنفسنا فيه. ولا تقف ما ليس لك بعلم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأول نوع من أنواع الأمانات والحفاظ على الأمانة وأداء الأمانة هو أن أحافظ على الأسرار. إيه كمان؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أمانة التكليف، هل فعلا قمنا بأمانة التكليف؟ هل أقمنا الصلاة كما أمر الله؟ هل أدينا الزكاة كما أمر الله؟ هل رفقنا بحال المسلمين كما أمر الله؟ هل وقرنا كبيرنا وعطفنا على صغيرنا واحترمنا علماءنا كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حافظنا على كتاب الله الذي ما زلنا نقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة؟ وظلت الأمة 10 قرون متتالية هي الأمة رقم 1 في العالم، ومنذ قرون 5 أصبحت الأمة الأخيرة. لماذا؟ لأننا قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. حتى قال أحد المستشرقين الأسبان لنا: كنتم على أرضها، أرض الأندلس يعني، كنتم على أرضها ملوكا لما كنتم لله خلائف، وصرتم مشتتين مبغوضين على ثراها لما أصبحتم على ثراها طوائف. لما تفرقنا كل واحد وفي كل بلد أمير للمؤمنين ومنبره، أصبحت الكارثة بهذا المنطق. فأنا أقول إن أداء الأمانة هو تطبيق شرع الله في 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 حال كل واحد فينا، والحفاظ على الأمانة هي أمانة الكلمة، أمانة الفعل، أمانة الحرف، أمانة المجلس، أمانة غض البصر، أمانة ألا أسمع الخنا، أمانة الجوارح، ألا أمد يدي إلى ما حرم الله، ألا أتحايل على الناس، ألا أضحك على الناس، ألا أخون القوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رجل عفيف متعفف ذو عيال، ورجل يعني رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم، والأمر الثالث الإنسان الذي إيه يخاف من رب العباد عز وجل، أهل الخوف. طب وأهل النار؟ أهل النار 5. من؟ قال: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني يخونك في قلم، في ورقة، في أي شيء. سبحان الله، يجلس في المصلحة ياخد شوية أوراق خير، ده بس الولد هيحل فيهم شوية رياضيات. لا، رياضيات، رياضيات بمال حرام. طب وده أنهي رياضة فيهم؟ سبحان الله. طب والأقلام دي واخدتها ليه؟ بتاعت العمل يا راجل. مؤسسة ميزانيتها مليارات وتبحث عن القلم؟ طب ما هو إن دق إلا خانة، ياخد شيء ربما لا يستفيد منه. سبحان الله، مكالمة في الهاتف، كلمة الهاتف المصلحة، هذا حرام. يجلس الصباح والشمس مشرقة يضيء المصابيح الكهربائية، هذا حرام. لا يتقن لها في مال الذي يعمل عنده، سواء هو مال عام أو مال خاص، شركة تبع الدولة أو شركة خاصة، مؤسسة تبع الدولة أو تبع، يعني كل هذه وجب علينا أن نكون أمن. يا علي، نعم يا أمير المؤمنين. عمر يسأله: جئت في أمر من أمور نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ قلت: طب الفرق؟ لا، إن كان من أمور المسلمين أوقدنا المسرجة، إن إحنا كده بنعمل للدولة، وإن كان في أمر من خاصة نفسك أطفأنا المسرجة، لأن هذا يعني أمانة عندنا وجب أن نتقي الله فيها. جالس عمر عند رأس محتضر طلع في الروح، فلما خرجت روح الرجل قام عمر فأطفأ المسرجة. قالوا: أتتركنا في الظلام يا أمير المؤمنين؟ قال: صار للورثة حق في هذا الزيت. الورثة لهم حق في الزيت اللي موقد به المصباح الآن. فشوف عمر ودقة أداء الأمانة، أنه أمين يتقي الله رب العالمين. لما كان ربع فلس، ربع فلس يعني لا يشتري شيء، وبينظف عامل بيت المال، بيت المال عشان ينتظر الزكاة الجديدة القادمة، فعمر وجد حفيد له عنده 4 سنوات بيلعب بالربع فلس، ربع فلس هذا لا يشتري شيء، فالولد يعني يلعب به كده. من أين هذا؟ قال: عمي هذا أعطاه لي. فأمسك عمر عامل بيت المال من إيه؟ من ثيابه: تعال، ما الذي صنعت؟ أنا بخلص بيت المال وجدت ربع فلس هذا، فأعطيته الولد يلعب به. قال: أما وجدت بيتا يأخذ الحرام إلا بيت عمر؟ ما فيش بيت عندك أكبر الحرام إلا بيت عمر بن الخطاب؟ أنت رايح فين؟ فهذه الدقة، هذه أداء الأمانة، الكلمة أمانة والنظرة أمانة والمجلس أمانة والعرض أمانة والبيوت أمانة والدين عندنا أمانة والقرآن عندنا أمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب صدق الحديث، يحب أداء الأمانة، يحب أيضا حسن الجوار، حسن الجوار للزوجة وللزوج وللعيال وللأخ وللجار وللزميل في العمل والزميل في الطريق. يا أخي اللي ماشي جنبي بالسيارة، ما زميلي في الطريق، صاحبي في الطريق، وذكر ربنا الصاحب بالجنب، سبحان الله. فهذا الذي يعني سبحان الله العظيم، كيف لا أحسن جوار الناس؟ في أهم من هذا حسن جوار النعم. ربنا لما أنعم على الأمة وتفجرت الأموال من تحت أقدامها، وجب على الأمة أن تشكر رب العباد عز وجل، وشكر النعم بالإنفاق منها، وشكر النعم باستخدامها في مرضاته سبحانه وتعالى، شكر النعم بإعلاء كلمة الله، شكر النعم ألا أستخدم نعم الله في مرضبة الله عز وجل، شكر النعم أن أستخدمها في شكر المنعم. شكر النعم هو يعني هذا يعني زي أقول إيه، هذا حسن جوار لهذه النعمة. لما ربنا يعطيني الصحة وأدمرها والعياذ بالتدخين وبالمخدرات وبالمسكرات، هل هذا حسن جوار؟ الزوجة لما تشكو ليل نهار لأمها وأختها من الزوج، هل هذا حسن جوار؟ الولد لما يشكو من صرافة أبيه وفظاظته، أو الأب يشكو من عقوق ولده وعقوق ابنته، هل هذا حسن جوار؟ لما جاري والعياذ بالله رب العالمين، يعني سبحان الله العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه جاره يقول هل لا أهديتم لجارنا اليهودي؟ هذا حسن جوار سبحان الله العظيم. فالرجل اليهودي جرأ أبي حنيفة أراد أن يبيع بيته، فالمشتري بكم تبيع البيت اليهودي؟ الجار ده اليهودي ملاصق لجوار أبي حنيفة، فقال له أبيعه ب200 درهم، 200 او 200 دينار. قال له رجل بيت بجوارك مثل يسوي الا 100. قال اعلم. قال طبعا، طب ما يسوي 100 تبيعه 200 ليه؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار ابي حنيف. انا بيع لك جار، وانا بيع لك جار نكد، ببيع لك جار ينقص عليك عن عيشتك، ببيع لك جار مؤذي، ببيع لك جار ان اذا راى حسنه كتمها وان راى سيئه اذعه، ببيع لك جار يغض طرفه عنك ويحافظ عليك ويحافظ على عيالك وعلى اهلك، سبحان الله. حسن الجوار. فاذا قضية أن الجوار إذا أحسننا جوار النعم زادت النعم، إذا شكرنا النعم زادت النعم، إذا قيدنا النعم بقيد الشكر زادت النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الثلاثة، يحب صدق الحديث سبحان الله صلى الله عليه وسلم، يحب أداء الأمانة، يحب حسن الجوار. فلماذا كل واحد فينا عنده في البيت 5-6 مصاحف؟ هذا جار أحسن جار. طب هل أحسننا جوار المصحف؟ هل طبقنا ما فيه؟ هل حللنا حلاله وحرمنا حرامه؟ أم أننا نقرأ في المناسبات وفي المآتم، وسبحان الله عند افتتاح المؤسسات وعند افتتاح المؤتمرات وكان الله بالسر عليم، ولا نقرأ إلا في الصلاة؟ القرآن ده دستور أمة. كان سبحان الله الإمام الحسن البصري لما يكون يوم مريض وتعبان مش قادر يفتح المصحف يقول أجدد العهد مع الله، يفتح كده ينظر ويغلق. ليه كانت القراءة في المصحف أفضل من القراءة غيبا؟ القراءة غيبا تعطيني نور في لساني وفي أذني، لكن لو قرأت في المصحف أعطي النور للعينين، هذا حظها من النور، أعطي الأذنين حظها من النور، أعطي اللسان حظه من النور، والمصحف هذا يشهد لي يوم القيامة، بل بالعكس يحاجج عني في القبر. إذا أرادت ملائكة العذاب أن تأتي إليه من ناحية الرأس، فالقرآن يقول لا لا لا، هذه الراس عيناك كانت سهرتان قراءة لي، ولسانك كان متدبر واذنك كانت تسمع. يجي من ناحية اليد القرآن لا لا لا، ده كان يمسك بي يمسكني بهذه اليد العظيمة، لا لا ما تعذبوش، يجي من ناحية الرجل لا لا لا، ده هو كان يسير نحوي عشان يمسكني ويجيبني ويقرأ فيا. فسبحان الله، يبقى حسن الجوار. فلما احسنت جواره في الدنيا جاء في عالم البرزة وحاجج عني ودفع عني ودفع عني العذاب. احبتي في الله، ان اداء الامانة وصدق الحديث وحسن الجوار من الأشياء التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم. فهل نحب ما كان يحبه عليه الصلاة والسلام؟ إذا وصلنا إلى هذا فنحن قد خطونا ووضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح نحو الفوز المبين. رزقنا الله وإياكم هذا الفوز في الدارين بحسن عمل في الدنيا وبحسن الخاتمة وبجنة عرضها عرض السماء والأرض أعدها الله للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نترككم تلتقطوا أنفسكم لحظات ثم نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله لا تتركون يكون معي على شاشة قناة الشارقة الفضائية ومع أولادي هنا وأبنائي في الاستوديو. مرحبا بكم مرة أخرى بعد الفاصل، كونوا معي إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع حلقة جديدة من الفوز المبين. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصدق الحديث وحسن الجوار وأداء الأمانة، وكيف كانت محبته عليه الصلاة والسلام لأعالي الأمور. وأنا منتظر أسئلة أبنائي في الاستوديو، فمن معه أول سؤال إن شاء الله اليوم بإذن الله. أيوة أبو عمرو، أهلا وسهلا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله حديث ذو شجون كالعادة.
الله يرضى عنكم يا رب.
تحدثت كثيرا عن الجار.
نعم.
السؤال باختصار، كيف ننهي شكوى الجار منا؟
الله أكبر. كيف تنتهي وتتبخر شكوى الجار منا؟ ولا نقول تنتهي شكاوانا من الجار. جميل أن نعرف حق الجار قبل أن نعرف حقوقنا. لن تنتهي شكوى الجار إلا إذا فهمنا ديننا فهما حقيقيا، وعلمنا أو زالت بيننا هذه الأخلاقيات التي تصنفنا كجنسيات وعرقيات ودرجات. نحن نتعامل في دولنا العربية، ونحن مادة الإسلام للأسف، يعني بطبقية عجيبة. أنا من قبيلة كذا، أنا من عائلة كذا، أنا من بلد كذا، أنت أقل مني شأنا، فأنظر إلى أو أتعامل مع الجار على أنه يعني لا أقل شأنا، فيعني ينتهك عرضه، نتكلم عليه، نغتابه، نسيء إليه، لأن حقائق الإيمان غير موجودة. يعني حتى إن عبد الرحمن بن عوف لما رأى رجلا ينتحي بالنبي جانب الرسول فأطال معه الوقوف، وبعد أن غادر الرجل المكان قال يا رسول الله كدت أن آتي لأزجر الرجل أو أنهره، يعني يعطلك كل هذه المدة. قال أرأيته يا ابن عوف؟ قال من أول ما وقف معه. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الرسول منتظر أن جبريل يقول إيه، ولما تموت جارك يرثك من كثرة الإيه الحقوق. هذا الجار يعني دايما كان علمانا الكبار يعلمونا ونحصر يقولوا إيه، الجار للجار حتى وإن جار. ومثل جميل، يعني ما هو إن جار جاري وجرت أنا، طب أين الرحمة؟ أين الإحسان إلى من أساء إليه؟ أين تحمل الجار؟ وسبحان الله العظيم، الجار يرى عني ويرى مني ما لا يراه أخي ابن أبي وأمي الذي يعيش في بلد أخرى ويعيش في حي آخر. جاري هو الذي يرى مداخلي ومخارجي. ولذلك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما كنا نتحدث عن قضية أدب النبي في يعني محبة البيوت بعضها لبعض، إذا دخلت بفاكهة من تدخلها سرا أو أن تهدي له منها، أو لا تخرج ولدك يغيظ بها ولد، ولا تؤذه بقتار قدرك حتى تغرف له منها، ولا تطل عليه جداره حتى تمنع عنه الهواء. فرضنا جدر، أنا بيتي طابقي أو طابق، يجي واحد جنبي يروح بايع قطعة الأرض، جميل، الشركة اللي أخذ قطعة الأرض بنت برج 50 طابق، ها أنا يا صاحب البيت الصغير هتعلق في رقبة يوم القيامة، لأن ده حق من حقوقي، هل استأذنني أن يمنع عني الهواء؟ استأذنني؟ هذه كارثة. أين هذا الإحساس؟ طبعا لو تكلمنا هذا الكلام يقول هذا الشيخ ده صعيش في برج عاجي، وأصل ده كلام مش منطقي، أنا مشتري المتر بكذا والقدم المربع بكذا، وتقول لي معلوش بالجدار إلا أنا أستأذن. يا أخذ الغرب بفطرته رغم انحرافاته الكثيرة، إذا أراد أن يصبغ بيته من الخارج استأذن الجيران في اللون المناسب له، لأن هو الجار هو اللي يشوف اللون. أنا رأيت قرى ريف في ألمانيا وأنا أعيش بينهم، أن يوم الأحد يتأذى الجار وقد ينصحك الأول، فإن لم تنتصح يأتي لك بالشرطة أنك تعمل يوم الأحد في الحديقة فتؤذي، لو يريد يوم الأحد أن لا يرى صورة عمل، هو تعب طوال الأسبوع 5 أيام كالترس في الماكينة، لا يريد أن يرى عملا يا أخي، ولا يريد أن يسمع صوته. هذا وخجة. وفي عندهم ساعات، يعني لغاية مش عارف الساعة 6 في الشتاء أو 8 ده السكون اللحظي أو المؤقت، وبعدين 10 السكوت التام، لا يستطيع الجار ان يعمل مثلا الغسالة التي تعمل بصوت بعد 10، ممنوع. هذه اخي هذه الفطرة عندنا بالدين، على لماذا هو وصل الى هذا واحترم قانونه البشري وانا لا احترم القانون الرباني؟ سبحان الله، ده احنا ما يبدأش العمل والضوضاء الا بعد الحادي عشر مساء، وصيدنا الليل معاشا والنهار لباسا، وعايزيننا نقول. فمتى تنتهي شكوى الجر؟ عندما افهم حقائق الاسلام، عندما اعرف ان ما يؤذيني انني عندما اؤذي جاري من الواجب، يعني سبحان الله العظيم انا اؤذي نفسي لانه يوم القيامة هيتعلق في رقبتي. فبالتالي سبحان الله العظيم، يعني حتى العرب قبل الاسلام كان يقول ايه؟ نصرة الجار، كان ينصر الجار، عنتر العبسي، عنتر هذا الجاهلي شاعر لم يعرف الامات قبل الاسلام، قال واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الى هذا الحد، الى هذا النبل الاخلاق، سبحان الله. يا مؤمن، ابو جهل وهو فرعون الامة عابوا عليه وهو زعيم الشباب اللي وقفوا امام بيت ليلة الهجرة ان يقتلوه. فالمهم الرسول خرج واخرجه رب العباد عز وجل، فلاموا على عمرو بن هشام ابو جهل، قالوا يا عمرو بن هشام لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد. انا عايز المسلمين اليوم يصل الى اخلاق ابي جهل، مش محبة في ابي جهل، محبة في السلوك القويم الذي كان عند العرب القح. فجاء الاسلام ليتمم مكارم الاخلاق، ومن ضمن مكارم الاخلاق ان احسن الى الجار ولا يتأذى مني. فسبحان الله يصل الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى قطار القدر ما تخلفش يا اخي، يمكن هو لم يرى اللحمة من شهر وشهرين وانت جاي في البتاع الشباب ورائحة اللحمة تفوح. يعني هذه الاسلام احساس راقي. متى تنتهي شكوى الجار؟ عندما اعرف حقيقة الاسلام. هذا والله اعلم. طيب سؤال اخر ان شاء الله، من معه سؤال؟ ايوه تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
ارفع صوتك قليلا.
حضرتك تكلمت عن الامانة،
عن الامانة،
فحاليا هل وصلنا حاليا ان الامانة صارت مغنما؟
نعم،
في سنة 2010.
نعم نعم نعم. طيب بارك الله فيك. هل صارت الامانة مغنما؟ طبعا ذكر في الصحاح اذا تفشت في امتي 15 خصلة فارتقب الساعة، ان تصير الزكاة مغرما والامانة مغنما والمال دولا. وقد ظهرت يعني ثلاثة دول، طب في 12 باقيين لكن احنا بنتكلم على الثلاثة. ان تصير الزكاة مغرما، غرامة، ويهولان عليك 5 مليون، يقول يا الله ينفعش ثلاثة؟ يا ابن الحلال ده ربنا معطيك كذا. فالزكاة مغرم، الامانة مغنما، الامانة امانة العمل، يحط الواحد يعين في مكان يعتبر ان هذا المكان وسيلة للاثراء، وسيلة للمنظرة، وسيلة ولا يتقي رب العباد عز وجل، فيعتبر وجوده في هذا المكان غنيمة يغتنمها. فالكارثة الكبرى اننا اذا اردنا النجاة واردنا الوصول الى الفوز المبين وجب علينا ان نعتبر الامانة مسؤولية كبيرة. امانة الكلمة، امانة الحكم، امانة الكرسي، امانة الوظيفة، امانة المال، امانة العبادة، امانة اسباغ الوضوء، امانة سبحان الله اسرار الناس، امانة حسن الجوار، امانة اداب الطريق، كل هذه امانات. فاذا ضيعناها كلها فاحنا للاسف نحن نصنع امرين خطيرين، لا نصنع ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض غير المسلمين في ديننا. ليه الرسول قال من اذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة؟ ليه؟ لان الذمي سبحان الله عندما اظلمه انا غير المسلم بالله عليك يقول من الذي ظلمني؟ الاسلام. يقول الاسلام ده دين بيظلم الناس، فمن الذي اظهر ان الاسلام والعياذ بالله ظالم؟ هذا المسلم الذي لم يعرف حق الامانة ولا اداء الامانة. رغم ان عمر لما رأى اليهودية كبيرة السن الشيء يطرق الباب يتسول، لما؟ قال حتى ادفع ما علي من جزية. فامر عمر يعني خازن بيت المال ان يضع الجزية عن امثال هؤلاء، لقد اكلنا شبيبته. ولعلمك الجزية كان في الاسلام لا تعلى 1%، المسلم كان يدفع 2.5% زكاة او 5% او 10% او 20%، والذمي الذي كان في الدولة المسلمة لا يشارك لا في مؤمن وياخذ كل حقوق ولهم للمسلمين وعليهم عليهم ولا احد يظلمه, ويعني سبحان الله العظيم يدفع 1% فقط والمسلم تعطيه 0.5%. الناس اللي بيطنطنوا يقول لك الجزء يعني دي بس حته عرضيه. فنحن عندما نعتبر ان الامانه صارت مغنم عندئذ الاسلام بدا يتبخر والايمان بدا يبتعد. اما اذا اقتنعنا ان اداء الامانه بدايه من حفظ الاسرار الى سبحان الله العظيم, يعني الله يرضى عن ابي بكر لما عرض عمر وحفصته على ابي بكر سكت, قال حفصه ايامك مات زوجها, الرجل العظيم هذا يعرض على اخيه انا اتزوج ابنته, فابو بكر سكت. ذهب الى عثمان قال يا عثمان تأيمت حفصه اتتزوجها؟ قال انا لا اتزوج اليوم. ذهب عمر كانما هو غضب شاكيا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر يتزوج حفصه من هو خير من ابي بكر وخير من عثمان, وعرض عليه الزواج. في اليوم التالي صلاه الصبح قابل عمر ابا بكر, قال ابو بكر لعلك وجدت مني البارحة يا عمر, يعني انت خدت على خطرك مني؟ قال نعم يا ابا بكر. طبعا اول مرة كده لم تقول لي اه ولا لا, قلت لي نعم ولا لا. قال سمعت الرسول يذكرها حفصة فما اردت ان افشي سر رسول الله. هذه اداة امانة, هذه الامانات سبحان الله مش على طول فورا الخبر ينتشر سبحان الله. فالانسان الذي لذلك قال العلماء ليكن صدرك قبرا لسر اخيك. اسر لي سر سبحان الله العظيم. ولذلك الاسلام ده عجيب في من ضمن الامانات واداء الامانات. يعني ان واحد امريكي كان اولادنا يعني بيدرسوا في امريكا في الدكتوراه, فوجدوا دراسات عليا, فرجل امريكي كلما دخل على الاخين دول الزملاء العرب دول المسلمين هم مع بعض يتكلموا العربية مع بعض هم الاثنين, فاول ما يدخل عليهم الامريكاني يقلبوا اللغة الى ايه انجليزية. مرة في الثاني الرجل لاحظ المسألة, كلمة عجيبة, انتوا تتكلموا مع بعض وحدكم تتكلموا عربي, اسمعكم تتكلموا لغتكم, اول ما ادخل عليكم تتكلموا انجليزية. قال هكذا امرنا ديننا, اذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث وان هذا يحزنه. فاسلم الرجل. ايه الدين العظيم ده؟ يعني مش عايزينهم يتكلموا بلغة هو لا يفهمها, لانه لو تكلموا لغة لا يفهمها يبقى ايه يتكلموا عليه؟ بالله عليك انت لو دخلت الى مجلس كده ويجي اتنين يتكلمون وينظروا لك يبصوا كده عليك يبقى ايه يتكلموا عليه, واحنا مبرمجين على سماع الشر اساسا سبحان الله العظيم. فالاسلام عظيم, الاسلام قيم, هذه اداة الامانة, امانة الحوار وامانة الكلمة وامانة المجلس. فنحن اذا تبخرت من عندنا ان الامانة انما هي غرامة وليست غنيمة عندئذ وضعنا يعني اقدامنا على بداية الطريق. جزاك الله كل خير, الله يبارك فيك, ربنا يرزقنا واياكم حسن القول وحسن العمل وصدق الكلمة وصدق الفعل, ان ربي على ما شاء قدير. يعني سعدنا بصحبتكم في هذه الحلقة, وندعو الله سبحانه وتعالى ان نلتقي معكم ان شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم الفوز المبين. رزقنا الله واياكم جنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين دون سابقة عذاب. حياكم الله وبياكم, وبارك لي ولكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم, وتبواتم من الجنة مقعدا ان شاء الله رب العالمين, ونحن معكم باذن الله في مقعد صدق عند ملك المقتدر. لا تنسونا من صالح الدعاء, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.